والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين. مما حررناه في بحثنا بالنظر إلى تعدد القراءات كبيان كبرى وتطبيق هذه الكبرى على مورد صغرى مسألتنا وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي، حيث تعرضنا إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي أن النزاع أين يقع. بينا بأن بيان الكبرى والصغرى لا نزاع في طرف الكبرى، وإنما النزاع في من في طرف الصغرى. وبينا المثال التطبيقي لمورد النزاع في من في الصغرى كالأمر بالصلاة والنهي عن الغصبية، فإن النهي عن الغصبية عندما يكون المكلف قد جاء بالصلاة بالدار المغصوبة، هل يا ترى أن هذه الصلاة صحيحة أو تكون الصلاة ماذا باطلة؟ فعلى ما أشرنا إليه سابقا أن هناك انتزاع أيضا ننتزع من خلال جمع بين أمر بالصلاة والنهي عن الغصبية، عندنا موضوع انتزاع السريان، ما يوجب سريانا من الأمر إلى النهي، من النهي إلى الأمر. هذا الموضوع من السريان ماذا ننتزع منه قراءة؟ كلامنا في من في عنوان القراءة. الذي أحببنا أن نشير إليه عددنا أنواع القراءات بلحاظ القراءة لذات الموضوع. صنفنا القراءات على أنواع: القراءة العلمية، القراءة بملاك الموضوع، عندنا القراءة لذات الموضوع، ملاك الموضوع لذات الموضوع، فرق لا يختلج بالنسبة للطرف الآخر أن لا يفرق بين ذات موضوع بين ملاك موضوع. وقلنا أيضا القراءة لذات الموضوع من حيث شخصه، أي شخص الموضوع. فعلى نوع هذا الاتجاه أي ذات الموضوع أيضا يمكن أن نأتي إلى أنواع. النوع الأول القراءة التجزئية. ربما تسأل كيف يمكن الوصول إلى القراءة التجزئية؟ بينا سابقا أنه إنما إذا أخذنا مثالنا السابق وهو أمر بالصلاة النهي عن الغصب، هذه الأمثلة تتردد في محاور القراءات، ولكن ما نقصده في ناحية تطبيق القراءة على مورد التجزئة، بمعنى أن الأمر ننظر إليه لذاته، الأمر بالقياس إما إلى الغصبية، فإذا جزء بلحاظ، جزء الثاني بلحاظ. هنا يمكنك أن تستولد نظرية نعبر عنها بنظرية الانضمام، نظرية الانضمام. نظرية الانضمام كيف يمكن أن نستولدها؟ أي قراءة أيضا. فإذا لما تقول ضممت الأمر للنهي، ضممت النهي للأمر، هذا انضمام، هاي قراءة أولى، قراءة ثانية. فإذا نظرت إلى الأولى والثانية بقراءة متعددة، أيضا لا ننسى في بدو بحثنا السابق ماذا قلنا؟ أن علاقة اجتماع الأمر والنهي علاقة بينهما، ما هي النسبة فيما بينهما؟ نسبة التباين سلب وإيجاب، أو النسبة ما وراء السلب والإيجاب، ما هي؟ التضاد، ما يطلق عليها بالتضاد. ومعنى التضاد بالمفهوم الاصطلاحي ما بين وجود ووجود، هذا مضاد للآخر. فإذا مسألتنا أصبحت تستولد أيضا من محاور تعدد القراءات، مضادة أمر لنهي، مضادة نهي لأمر، هذا مضاد يعبر عنه. هذه المحاور التي طرحناها أيضا نصطلح عليها بالتجزئة، جزء من طرف، جزء من طرف آخر. فهذه هي القراءة التجزئية. عندنا أيضا القراءة التحليلية. القراءة التحليلية ماذا نقصد منها؟ وهي أنك عندما تنظر إلى مجمع أمر ونهي اجتمع، لما تحلل جزء على حدة الجزء الثاني على حدة بالتفريق، ذاك بصورة الجمع، هذا بصورة التفريق، هذا إذن انحلال، حللته. هذا نعبر عنه بمن؟ بالقراءة التحليلية. عندنا القراءة الانضمامية اللي أشرنا إليها، وجود مع وجود، أمر للنهي، النهي للأمر، هذه نعبر عنها بالقراءة الانضمامية. عندنا أيضا القراءة الوضعية. القراءة الوضعية ماذا نقصد منها؟ أن الواضع عندما شرع في جعله بصلي ولا تخصب، إذن هنا جعل أولي وجعل ثانوي، هذا نعبر عنه ماذا؟ بالوضع. القراءة الوضعية. عندنا القراءة الاستعمالية. القراءة الاستعمالية ماذا نقصد منها؟ عندما أنت تأتي إلى التطبيق كأنت مكلف، ولذا بما أشرنا إليه سابقا ماذا؟ النزاع صغروي أو كبروي. النزاع صغروي أو كبروي، ماذا قلنا؟ النزاع صغروي. النزاع صغروي، هاي لا ننسى. فإذا موضوعنا في مع ناحية القراءة الاستعمالية أنك أيها المكلف تستعمل أي صغرى، فإذا استعملتها طبقتها على موردك، فهذه الصلاة التي استعملتها وجئت بصلاة مع غصب، إذن هذه الصلاة باطلة أو تكون غير باطلة. عندنا أيضا القراءة التقارنية. القراءة التقارنية ماذا؟ وجود شيء لشيء، تقارن وجود لوجود. هذه القراءة التقارنية عبارة عن وجود ينضم إلى وجود، مقارنة، كمن قبل أنت الآن تصطحب سيرك مع صديقك. عندما تصطحب صديقك بالسير ماذا يعبر عن مصاحبة؟ هاي مقارنة، أمر مصاحب لنهي، نهي مصاحب لأمر، نعبر عن هذا بمن؟ بالتقارن، أي القراءة التقارنية. عندنا أيضا القراءة التعاقبية. القراءة التعاقبية ماذا نقصد بالقراءة التعاقبية؟ شيء يعقب الشيء، نظير التسلسل، عندما تتكلم بشيء تعقبه وجود آخر، فإذا أمر تعقبه نهي، هذا نعبر عنه بما؟ بالقراءة التعاقبية. عندنا أيضا من الأقسام، وهو القراءة الثامنة، القراءة الإرجاعية. القراءة الإرجاعية ماذا نقصد منها؟ عندما تنظر إلى الصلاة وإلى الغصب، فهل يا ترى إن هذا الإرجاع هل يبتني على صحة صلاتك أم فساد صلاتك؟ صحة صلاتك أم فساد صلاتك؟ هذه نظرية إرجاعية، يعني إرجاع المن إلى المباني. يا ترى إنما إذا أخذت التقارن ماذا يستلزم؟ أنه وجود مقارنة. إذا أخذت بعنوان أن وجود واحد، هذا يعبر عنه بالامتناع، فإذا صلاتك إما تكون صحيحة بالمقارنة، وإما أن تكون صلاتك فاسدة بالاتحاد. فإذا هذه نظرية الإرجاع، فإذا لابد أن نفرق بين هذين الأمرين: قراءة إرجاع، قراءة تقارن، قراءة تعاقب، قراءة كما عبر عنها بالوضع، قراءة نعبر عنها بالاستعمال. فإذا قسمنا القراءات على هذه المحاور، فنحن الآن نقول اجتماع أمر والنهي، ولكن باجتماع الأمر والنهي انتزعنا ما يقارب أكثر من 12 مورد في القراءات. 12 مورد في القراءات، لا تتخيل على أنك تقرأ ولكن لا تعرف أين تمضي على أي محور من القراءات، وإنما أنت تنصب على ضوابط علمية لابد أن تكون صاحب فن وصاحب صناعة، مو صاحب لقلقة ألفاظ، مجرد أن تلفظ الألفاظ ونقول لا حاجة إلى علم الأصول وتوسعة الأصول والتورم في الأصول، هذا في الحقيقة لجهلك، لعدم درايتك، لعدم فهمك، لعدم درايتك في القواعد العلمية، فتفر من هذا الميدان. وإنما عليك أن تدخل في عمق العلم حتى تعرف
قعر الفقه الإسلامي والقعر الذي يبدي عليه الفقه الشيعي في ناحية مبانيه العلمية من ناحية الصناعة. فأنت لماذا تفر؟ لماذا لا تعمق قاعدتك العلمية حتى تفهم هذه الأسس وهذه الأصول للموضوع التي لها أثر في ناحية الكبريات وفي ناحية الصغريات أيضا؟ فعلينا أن نوسع دائرتنا في تعدد القراءات، فإن تعدد القراءات يوسع لك دائرة علمية واسعة. والنجف كما أشرنا دائما أن ينظرون للنجف بإكبار علمي، ليس كما أنتم تتصورون على أن النجف ينظر إليها بسطحية وحالة من التورم، وإنما اجتمعت مع كبار من أساتذة الجامعات حيث يرون أن النجف في عمق العلم والمعرفة، وأنتم أردتموه بالتقهقر إلى الوراء. فعلينا أن نتطلع العلم في النجف الأشرف، فإنه هو المنظور إليه عالميا، فلا تجعلوه صغرويا ولا تجعلوه صغيرا أمام الآخرين. هذا دراستي لكم في ناحية تعدد القراءات. ثم عندنا أيضا التاسع القراءة اللفظية، وهذا ما يأتي بيانه إن شاء الله كافة.